السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد، فهذه بعض الدروس المستفادة من حج بيت الله الحرام، حيث إن الحجيج قد يعني انتهوا بفضل الله تبارك وتعالى من حج بيته سبحانه وتعالى وعز وجل. وهذه العبادة، عبادة الحج، هي من أعظم العبادات في دين الله تبارك وتعالى، بل يعني جعلها الله تبارك وتعالى ركنا أكيدا من أركان الإسلام. ولكن الله تبارك وتعالى يعني جعل هذا الركن على من استطاع أن يفعل هذا الركن، أو من توفرت يعني لديه يعني المؤونة للقيام بهذا الركن. وهذا هو ديدن شريعة الله تبارك وتعالى، أن الإنسان لا يكلف إلا بما يستطيع، أن الإنسان لا يكلف إلا بما يستطيع. وهذا من الروح السمحة لشريعة الله تبارك وتعالى، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالإنسان لا يكلف في دين الله تبارك وتعالى إلا بما يستطيع. فالحرج مرفوع والضيق مرفوع، قال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، والحرج هو الضيق. فالشريعة هذه الشريعة السمحة مبناها على أن الإنسان لا يكلف، أو مبناها على التيسير، حيث إن الإنسان لا يكلف إلا بما يستطيع، إلا بما يستطيع. طيب، إذا استطاع الإنسان أن يحج بيت الله تبارك وتعالى وأراد أن يحج، فمن الدروس المستفادة التي يخلص بها الإنسان أو يخرج بها الإنسان من حج بيت الله تبارك وتعالى، أولا أنه إذا توفرت يعني لديه الأسباب ويعني ما يحصل به هذا الحج، فهو يعني لا شك أنه يعني يسارع ويقدم على يعني الأسباب التي توصله إلى بيت الله تبارك وتعالى. وهو في ذلك يعلم أنه سينفق من ماله، وأنه سيخرج من أهله ومن بلده ومن وطنه وكذا، يفارق كل هذه الأشياء يعني المحببة إلى النفس أصلا، والأشياء المألوفة التي يألفها الإنسان ولا يعني يخرج عنها إلا يعني لشيء عظيم وكبير. فالإنسان إذا يعني فعل هذه الأشياء، لا شك أنه يدفعه دافع الحب ودافع المغفرة، أنه يرجو رحمة الله تبارك وتعالى ويرجو مغفرة الله تبارك وتعالى. وهذا إقرار من العبد بأنه لا يغفر الذنوب إلا الله سبحانه وتعالى وعز وجل. الإنسان لما يعني يعلم ويوقن أن من فضائل حج بيت الله سبحانه وتعالى عز وجل أن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، كما جاء في الصحيحين، وكذلك من حج ولم يفسق ولم يرفث رجع كيوم ولدته أمه. هذا الأمر لا شك يتمناه كل مسلم، أن يخرج من ذنوبه وأن يعفو الله تبارك وتعالى عنه. فهذا إقرار من العبد بأن الله تبارك وتعالى هو الوحيد الذي يغفر الذنوب، أي لا يغفر الذنوب إلا هو سبحانه وتعالى وعز وجل. فقلوب الناس جميعا تهفو إلى بيت الله الحرام سبحانه وتعالى وعز وجل. فهذا البيت سبحان الله، يعني هذا البيت بني من أحجار، ويطوف الإنسان يعني حوله ويذهب إليه، ويتمنى كل مسلم على هذه الأرض أن يحج بيت الله تبارك وتعالى. وعند سماع يعني الكلام عن بيت الله تبارك وتعالى وعن الكعبة وكذا، تهفو النفوس والقلوب إلى بيت الله تبارك وتعالى. فكما قال ابن القيم، إن البيت هو مغناطيس القلوب، عندما تكلم في مفتاح دار السعادة عن يعني أن الله تبارك وتعالى فضل يعني بعض الأشياء على بعض وكذا، فذكر منها أن يعني البيت جعله الله تبارك وتعالى يعني مغناطيسا للقلوب، تهوي إليه القلوب وتتمنى أن تزور بيت الله تبارك وتعالى مرة بعد مرة، يعني لا تكتفي بمرة واحدة بل تهفو إلى بيت الله الحرام سبحانه وتعالى وعز وجل. فهو بيت الله تبارك وتعالى، ولذلك قال تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. مثابة للناس، بعض الناس يعني يظن أنها يعني مثابة للناس أي يعني ثوابا للناس وكذا، فالثواب يعني هو المثوبة من الله تبارك وتعالى. أما قوله تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس فهذا من الوثب، من الوثب. الإنسان يعني إذا ذهب إلى بيت الله الحرام ورجع إلى داره وإلى أهله وكذا، كلما ذكر هذا البيت الكريم المعظم بتعظيم الله تبارك وتعالى تهفو نفسه إليه مرة أخرى، يريد أن يذهب إليه مرة بعد مرة. فمثابة من الوثب، يريد أن يذهب إلى بيت الله مرة بعد مرة بعد مرة ولا يشبع أبدا من بيت الله تبارك وتعالى. فمثابة للناس أي من الوثب وليس من الثواب، وإن كان طبعا يترتب على ذلك الثواب، لكن أتكلم عن هذا اللفظ مثابة للناس أي تهوي إليه القلوب وتهفو إليه القلوب، ويريد الإنسان أن يذهب إليه مرة بعد مرة بعد مرة ولا يشبع من بيت الله تبارك وتعالى أبدا. أيضا جعله الله تبارك وتعالى أمنا، وهذا يعني قدرا، يعني جعله الله تبارك وتعالى قدرا شرعيا وقدريا، جعله الله تبارك وتعالى يعني قدرا يعني كونيا أنه جعله الله عز وجل أمنا، وأمرنا أيضا أن نجعله أمنا، فلا يجوز للإنسان أن يعني يعتدي فيه على أحد ولا أن يرتكب فيه من المحظورات والمحرمات، وإن كانت محرمة عليه في كل وقت ولكن في هذا المكان يتأكد التحريم أيضا ويعظم. فهذا البيت جعله الله تبارك وتعالى مثابة وأمنا، فالله تبارك وتعالى عظم هذا البيت وهو معظم في قلوب المسلمين، ومن اشتاق قلبه وهوى قلبه إلى بيت الله تبارك وتعالى فهذا أيضا دليل على الإيمان ودليل على محبة عبادة الله تبارك وتعالى التي ما خلق الإنسان إلا من أجلها وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فنفي ثم استثناء، فهذا من أساليب الحصر والقصر، أي ما خلق الإنسان أصلا إلا لعبادة الله تبارك وتعالى. فلذلك لما تكلم الله تبارك وتعالى عن أمور العبادات في القرآن الكريم وسابقوا وسارعوا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، أما في أمور الدنيا يعني ولا تنسى نصيبك من الدنيا، فيعني جعل الدنيا يعني الإنسان يتبلغ بها إلى الآخرة، ولكن الأصل هو عبادة الله تبارك وتعالى. فالإنسان عليه أن يعني يحرص على عبادة الله تبارك وتعالى، وهذا الحج يعني نستفيد يعني منه هذا الأمر، أن الإنسان يعني يهفو إلى بيت الله تبارك وتعالى الذي عظمه الله تبارك وتعالى بتعظيمه سبحانه وتعالى. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لكن لبعض الناس سبحان الله يعني الذين لم يخالط الإيمان يعني أو بشاشة الإيمان يعني قلوبهم، يعني يقول أن هذا مشهد من مشاهد الوثنية، كما يقول بعض المجرمين وبعض الذين يتهكمون على دين الله تبارك وتعالى، يقول هذا طواف حول يعني أحجار، وما الذي يعني المسلمون يزعمون التوحيد وكذا ويطوفون حول أحجار وكذا. سبحان الله العظيم، هذا البيت وإن كان من الأحجار لكنه عظم في القلوب بتعظيم الله تبارك وتعالى، جعله الله عز وجل محببا إلى القلوب. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، هذا يشعر به كل مسلم. بعض الناس سبحان الله العظيم يعني إذا لم يكتب له الحج ورأى البيت الحرام ورأى الحجيج وكذا لا يتمالك نفسه ولا يتمالك عينه، لأنه يعني النفس يعني تهوي إلى بيت الله تبارك وتعالى وترجو أن تذهب إليه مرة بعد مرة. كما ذكرنا أن هذا يعني دليل على يعني إيمان العبد، وإذ جعلنا البيت مثابة قلنا من الوث، يريد أن يذهب إليه مرة بعد مرة مرة بعد مرة لا يشبع منه أبدا. فالإنسان يعني يذهب إلى هناك وكما ذكرنا يخرج من أهله ويخرج من وطنه ويخرج يعني وينفق الكثير من الأموال وكذا، ويتعرض يعني لشيء من السفر وهو قطعة من العذاب، يفعل كل ذلك وهو في غاية السعادة ويتمناها كل إنسان. يعني سبحان الله، أذكر يعني من سنتين تقريبا يعني كنت ذاهب إلى حج بيت الله الحرام، وفي الطائرة سبحان الله يعني أخذت يعني جورنال كذا أقرأ أو صحيفة، فوجدت يعني سبحان الله خبرا عجيبا جدا. رجل من تركيا وزوجته ظل يعني يدخر هذا المال لحج بيت الله الحرام، وكان من الفقراء، فظل حوالي 32 سنة يعني يجمعون هذا المال أو يجمع هذا المال حتى اكتملت نفقة الحج بفضل الله تبارك وتعالى، وذهب إلى حج بيت الله الحرام يعني منذ سنتين، وقرأت هذا الخبر على الطرف في بعض الجرائد السعودية وكذا. فتخيل أن رجل وامرأة 32 سنة عمالين يجمعوا المال ويحرمون أنفسهم من بعض الأشياء وكذا، كل هذا لحج بيت الله الحرام. فسبحان الله يعني في هذه اللحظة تذكرت هذه الآية، وهي قوله تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، القلوب تهوي إليه كما قال إبراهيم فاجعل أفئدة من الناس تهوي، أفئدة سبحان الله القلب يهفو قبل البدن. ذلك بعض الناس الذين يعني لا يجدون الاستطاعة على حج بيت الله الحرام من المال أو من العافية أو كذا، تهفو نفوسهم أو تهفو القلوب قبل أن تهفو الأبدان، قد لا يستطيع أن يذهب ببدنه لكن يهفو قلبه إلى بيت الله الحرام سبحانه وتعالى وعز وجل. وأيضا يعني قضية أن يعني تهفو القلوب إلى بيت الله الحرام وكذا، أيضا فيه دلالة على أن القلب هو الملك، وعلى أن صلاح القلب هو السبيل إلى صلاح الجوارح. إنسان قبل أن يذهب يهفو قلبه وكذا، سواء كان مستطيعا يعني كان مستطيعا أو لم يكن مستطيعا يهفو قلبه. ولذلك قال إبراهيم فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، القلوب تهفو، لأن القلب إذا أراد شيئا فالأبدان لابد أن تمتثل أمر القلب حتى وإن كان على خلاف يعني على خلاف هوى النفس وكذا، لكن إذا أراد القلب شيئا لابد أن تمتثل الجوارح. وده اللي بيشاهد، شوف هذا الكم الرهيب جدا من الحجيج يعني فوق 5 ملايين وكذا، ينفقون الأموال كما ذكرنا ويخرجون من بيوتهم ومن يعني أهليهم وكذا، وقد لا يضمن إنسان أن يرجع إلى أهله أو لا يرجع، وهو مع ذلك في غاية السعادة، بل يعني الكثير من الناس يتمنى أن يقبض في هذه العبادة وأن يقبض في هذه البقاع الطاهرة الشريفة. كل هذا لأن كما ذكرنا يعني أن الإنسان يعني هذا دليل على الإيمان بالله تبارك وتعالى، أن النفس تهفو إلى عبادته سبحانه وتعالى وإن تحمل المشاق في ذلك، فينفق المال ويخرج من الأهل والأولاد وكذا، كل هذا في يعني رجاء يعني أن يحصل هذه العبادة، وكل ذلك يرجو به أن يكون ذلك سببا لمغفرة الذنوب من الله تبارك وتعالى، أن يمحوها بفضله ومنه سبحانه وتعالى وعز وجل. وأيضا في هذا الحج يعني دلالة على سعة رحمة الله تبارك وتعالى. هل إنسان يذهب إلى الحج فيقوم بهذه العبادة 4 أيام أو 5 أيام أو كذا فيتحمل هذه المشاق، هذا يكون سببا في مغفرة الذنوب بإذن الله تبارك وتعالى، وأن يرجع يعني كيوم ولدته أمه إذا يعني امتثل هذا الحج كما أمره الله تبارك وتعالى. فهذا يدل على سعة رحمة الله تبارك وتعالى، طلب منا القليل وأعطانا عليه الكثير سبحانه وتعالى وعز وجل، لأنه كما أقول دائما أن من المحال أن يكون العبد أكرم من الله تبارك وتعالى، بل الله عز وجل هو الأكرم، فالله تبارك وتعالى لا يعطي عطاء مساويا أبدا، بل هو الأكرم سبحانه وتعالى وعز وجل، فيتفضل على عباده بالمغفرة وبالرحمة سبحانه وتعالى وعز وجل. فأيضا في الحج يحظر على الحاج بعد أن يحرم بالحج أو بالعمرة محظورات، ألا يأخذ من شعره ولا من أسفاره ولا إن كانت معه امرأته يعني يحرم عليه أن يعني أن يلتقي بها أو مقدمات أو مذعبات أو الكلام، كل هذا الكلام كل هذا يحرم عليه. فتخيل الثياب الحلال والأشياء بعض الأشياء الحلال والزوجة الحلال والمقدمات والمذعبات كل هذه الأشياء من الحلال، ولكن يتركها العبد امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى قال هذه حرام في هذا الوقت سمعنا وأطعنا، لا تقرب هذا الشيء في هذا الوقت سمعنا وأطعنا، البس هذا واخلع هذا، سمعنا وأطعنا، امتثال لأمر الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل من هذه العبادات، وحتى إن كان بعض العبادات فيها شيء من المشقة، فالله تبارك وتعالى ما يفعل الله بعذابكم؟ هذه المشقة أو هذه العبادات لا تفيد الله تبارك وتعالى شيئا سبحانه وتعالى عز وجل، بل كما قال الله تبارك وتعالى: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل، لو أن الناس جميعا الإنس والجن الأولون والآخرون كانوا على قلب النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإن ذلك لا يزيد في ملك الله شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل، لو أن الناس جميعا الإنس والجن الأولون والآخرون كانوا على قلب إبليس عياذا بالله، فإن ذلك لا ينقص ملك الله شيئا. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فهذه العبادات إن كان فيها شيء من المشقة. طيب معنا اتصال، أخ عبد الرحمن، السلام عليكم. الأخ عبد الرحمن، السلام عليكم. طيب انقطع الاتصال، اللهم استعان. فأقول هذه العبادات وإن كان فيها شيء من المشقة على العبد، فمردود هذه العبادات من الخير في الدنيا وفي الآخرة إنما يحصله العبد، أما الله تبارك وتعالى فلا يستفيد من ذلك شيئا. فهذه المشقة وهذا التعب وهذا النصب من آثار رحمة الله تبارك وتعالى، لأنه لا يستفيد من ذلك شيئا، بل يحصل الإنسان هذا الخير العظيم في الدنيا وفي الآخرة لنفسه. فسبحان الله العظيم، يعني هذه العبادات وإن كان كما ذكرنا فيها شيء من المشقة، فليس المقصود منها التعذيب، وإنما المقصود منها التهذيب. الله تبارك وتعالى يريك من نفسك، إنسان يعني متعلق بشيء من المحرمات، نظر للنساء، شرب الدخان، فعل أي شيء من المحرمات، ويقول يعني أحاول أن أرجع عن أو أحاول أن كذا ولا أستطيع وكذا، فالله عز وجل يريك من نفسك. في رمضان مثلا يمتنع الإنسان عن الطعام الحلال والشراب الحلال والزوجة الحلال وكذا، في من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، الله عز وجل يريك من نفسك، تقدر تتحكم في نفسك. كذلك في الحج أشياء من المباحات يمنع الله تبارك وتعالى على الحج أن يفعلها أو على المعتبر أن يفعلها، فالله عز وجل يريك من نفسك. فالمقصود هو التهذيب وليس التعذيب. ويترتب على ذلك أن الله تبارك وتعالى كما ذكرنا يعني من سعة رحمة الله تبارك وتعالى أنه طلب منا أشياء قليلة ورتب عليها أجرا كبيرا عظيما سبحانه وتعالى وعز وجل، وهذا من سعة رحمة الله تبارك وتعالى. أيضا الإنسان إذا يعني تدبر هذا المعنى أنه يستطيع أن يتحكم في نفسه وأن يترك هذه المحرمات التي حرمها الله تبارك وتعالى عليه في أي وقت، هذا يفيده. إذا ترك الأشياء الحلال لله تبارك وتعالى فعليه أن يترك الحرام من باب أولى. شوف الحلال بقى المحبب إلى النفس، ولا يعني الذي لا يجد الإنسان فيه أي غضاضة. طيب معنا الأستاذ علاء، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
أهلا وسهلا، الله يحفظك.
اي والله حضرتك كان ممكن اسال حضرتك سؤال كده عايز لحضرتك.
اتفضل تحت امر.
والله كنت عاوز حضرتك بسال على موضوع خدمات الحجاج، هل يجوز لهم الحج او لا ام لا؟
طيب
الله شكرا لحضرتك، شكرا.
الله يحفظك، جزاك الله خير. طيب فبقول ان قضيه الامتثال لاوامر الله تبارك وتعالى، قضية الامتثال لأمر الله تبارك وتعالى المقصود منها هو التهذيب وليس التعذيب. الله عز وجل يريك من نفسك، تقدر تتحكم في نفسك، تقدر تترك هذه المحرمات وتتجنب هذه المحرمات، فيستفيد الإنسان بذلك. كما قال تعالى مثلا في قضية الصيام: يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. شوف الفائدة والحكمة من ذلك: لعلكم تتقون. هذا تدريب على تقوى الله تبارك وتعالى. كذلك قضية الامتثال في قضية الصيام، عدم الأخذ من الشعر، عدم يعني يعني اللقاء بين الزوجين أو مقدمات الوطئ وكذا أو اللقاء أو كذا، كل هذا الله عز وجل يريك من نفسك. فالإنسان يفعل هذه الأشياء يمتثل أمر الله تبارك وتعالى ويعلم من نفسه أنه يستطيع فعلا أن يترك ما حرم الله تبارك وتعالى عليه، فالله عز وجل يريك من نفسك. ايضا في هذه الاشياء شوف الانسان لو كان من اغنى الناس الجميع سواسي يلبسون ثيابا واحدا ترك بقى البدله والجرافته والبتاع البدله اللي مش عارف بكام والكلام ده كله ترك كل هذه الاشياء كله يعني ذلك يرجو به وجه الله تبارك وتعالى. فايضا يستحضر الانسان من هذا المعنى ان الانسان سيخرج من الدنيا ولا بد وسيترك كل هذه الاشياء ولا يلقى عند الله تبارك وتعالى الا عمله. والميزان الحقيقي عند المسلمين وعند يعني في دين الله تبارك وتعالى هو ان اكرمكم عند الله اتقاكم، ميزان التقوى. لا يعني لا فضل لغني على فقير ولا لفقير على غني ولا لابيض على احمر ولا ابيض على اسود. الميزان الحقيقي هو ان اكرمكم عند الله اتقاكم، ميزان التقوى. فشوف الناس جميعا يلبسون هذه الثياب يمتثلون اوامر الله تبارك وتعالى. يعني ايضا من الاشياء الهامه جدا في امر الحج وكذا. طيب معنا عبد الرحمن، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا وسهلا،
بارك الله فيك يا شيخنا، انا احبك في الله والله جدا.
ربنا يحبك ويحفظك.
الله يحفظك. ليه بس سؤال ورجاء يعني يعني توضيح يعني او بعض يعني مداخله ورجاء.
نعم تفضل.
وليس المداخلة مسألة غفلة كثير من الناس عن استحضار أسماء الله الحسنى، يعني في مثلا في استحضار مثلا الشخص ضعيف يستحضر اسم الله القوي، شخص مريض يستحضر اسم الله الشافي، اسم الله البر الكريم المنان الوهاب، استحضار أسماء الله الحسنى في الحياة اليومية يعني للناس يعني تزيد الإيمان جدا. ورجاء أن تدعو لي بالشفاء العادل ويؤمن المشاهدين شكراً بارك الله فيك.
أسأل الله عز وجل أن يشفيك شفاء لا يغادر سقما وأن يعافيك معافاة تم لفضله سبحانه وتعالى عز وجل. آمين آمين. طيب معنا الأخ عوض، السلام عليكم.
وعليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أهلا وسهلا.
في الجمعة الثلاثين
بس الصوت مش واضح، الصوت مش واضح بس
في جمعة الاثنين بالنسبة للقناة الفضائية المصرية.
القرار
يعني بالنسبة وجمعة يعني حجاب نساء
حضرتك توصل ان قنوات الدولة بتهاجم السلفيين والحجاب وكذا. نعم نعم
أيوة أيوة أيوة.
طيب الله المستعان. طيب هنتكلم عليها إن شاء الله، بارك الله فيكم جزاكم الله خير، هنتكلم عليها إن شاء الله. حاضر. طيب معنا اتصال. طيب فقضية الامتثال، إنسان يترك يترك يعني أهله ويترك وطنه ويترك ماله يعني ويخرج عن هذه الأشياء ويأمره الشرع أن يلبس أشياء وأن يخلع أشياء وكذا، كل هذا يستحضر هذا الأمر يعني امتثال أمر الله تبارك وتعالى. فيعني أود يعني أود أن أنبه على قضية هامة جدا. الكثير من الناس يزعم محبة الله تبارك وتعالى، ما من أحد إلا ويزعم محبة الله تبارك وتعالى. الدليل على محبة الله تبارك وتعالى، لأن كل حقيقة لابد أن يكون عليها دليل، الدليل على محبة الله تبارك وتعالى هو أن يمتثل الإنسان أمر الله تبارك وتعالى وأمر رسوله سبحانه صلى الله عليه وآله وسلم، لأن طاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من طاعة الله تبارك وتعالى. من يطع الرسول فقد أطاع الله، الله عز وجل هو الذي أمر بطاعته صلى الله عليه وآله وسلم. وذلك قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، أي اتبعوا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وذلك كما يقول الحسن أو غيره لقد كسرت هذه الدعوة من كثير من الناس أو من جميع الناس، كل الناس يدعوا محبة الله تبارك وتعالى. قال فلما كسرت هذه الدعوة طلبوا بالبينة والدليل، فالبينة على المدعي واليمين على من أنكر. فلما طلبوا بالبينة والدليل تخلف الخلق جميعا وثبت أتباع الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه الدعوة أو كل دعوة لابد أن يقوم عليها دليل، فهذا الامتثال أيضا دليل على محبة الله تبارك وتعالى ودليل على عبودية العبد لله تبارك وتعالى. لكن يعني قضية هامة لابد أن يعلم الإنسان أن المحبة الحقيقية وأن الامتثال الحقيقي للعبد، وهذا الذي يتعلمه الإنسان أنه يعني سبحان الله شوف يخرج عن إلفي. شوف مثلا إنسان ممكن يعيش في قصر، إنسان عايش في فيلا ومع ذلك يروح يعني يبيت مثلا في على الأرض في مثلا في مزدلفة، أو يعني يبيت على الأرض في يعني في منى أو كذا، يفعل كل هذه الأشياء ويخرج عن الإلف وعن يعني ما يتنعم به في حياته الطبيعية. كل هذا لله تبارك وتعالى، لابد أن يستحضر هذا المعنى ويرجو بذلك مغفرة الله تبارك وتعالى، أن المحبة الحقيقية والامتثال الحقيقي فيما يعارض هوى النفس. لأن الشرع أحيانا يأمر، يعني الشرع مثلا يعني يأمر أو يرغب، يأمر مثلا بالزكاة، يرغب في الصدقات أو كذا، يعني يأمر أو يرغب على حسب الوجوب أو الاستحباب، فربما كانت هذه بعض التكاليف متوافقة مع هوى النفس. في إنسان بيحب ينفق ويحب أن يساعد الناس وكذا، هو يعني في طبيعته هذا الأمر، فيأمره الشرع بذلك وهو يمتثل هذا الأمر مع موافقة النفس أو كذا. وهذا لا شك أنه يؤجر عند الله تبارك وتعالى، لأنه أيضا يفعل هذا الأمر يعني ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى. ولكن سبحان الله أقول أن المحبة الحقيقية عند التعارض، هنا تظهر المحبة الحقيقية، أن يأمرك الشرع بأشياء تخالف هوى النفس، يأتي الشرع بأشياء تخالف مقتضى الطبع في بعض الأشياء على سبيل الابتلاء. قال تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فما خلق الإنسان أصلا إلا الابتلاء في هذه الدنيا، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. من الذي امتثل أمر الله تبارك وتعالى فيؤجر، ومن الذي ترك أمر الله تبارك وتعالى فيزم شرعا أو يعاقب إلا يعني إذا لم يعفو الله تبارك وتعالى عنه سبحانه وتعالى وعز وجل. ولذلك سبحان الله انظر قوله تعالى ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، لكن انظر إلى أهل الإيمان، والذين آمنوا أشد حبا لله. لما يتعارض مراد النفس ومراد الطبع مع مراد الشرع، يقدمون مراد الشرع على أنفسهم، وهذا هو الذي فعله إبراهيم عليه السلام. شوف إبراهيم عليه السلام رزق الولد على الكبر، ورزق الولد على الكبر، وبعدين فلما بلغ معه السعي، فمن أعظم الأشياء التي يعني أو الأوقات التي يعني يقترف فيها الإنسان من ولده وكذا، عندما يجد أن ولده قد يعني كبر بعض الشيء ويسعى في تحصيل مصالحه وكذا، فيعتمد عليه، وهذا هو المقصود أصلا من طلب الولد، المقصود الأعظم يعني. ولذلك الله تبارك وتعالى منزه عن الولد، لأنه لا يحتاج إلى أحد سبحانه وتعالى عز وجل، بل جميع الخلق يعني يصمدون إليه سبحانه وتعالى ويحتاجونه في شؤونهم في كل كبير وصغير سبحانه وتعالى وعز وجل. فعندما بلغ معه السعي، تأتي هذه القضية، يأمره الله تبارك وتعالى بذبح ولده، فكانت في هذه القضية مقتضى الشرع يخالف مقتضى الطبع. لكن شوف إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن سبحانه وتعالى وعز وجل، يقدم أمر الله تبارك وتعالى على مراد نفسه. مراد النفس أن يبقى إسماعيل، ومراد الله تبارك وتعالى أن يذبح إسماعيل، فيقدم أمر الله تبارك وتعالى على أمر نفسه، هي دي بقى المحبة الحقيقية التي يظهر فيها الإيمان بالله تبارك وتعالى، أن الإنسان يقدم شرع الله تبارك وتعالى على ما يخالف في نفسه. يعني شوف هذه المرأة، طبعا الحملة المسعورة على قضية الشريعة وتخويف الناس من الشريعة، مع أن أقول أن هذه الشريعة شريعة سمحة، النبي يقول إنما بعثت بالحنيفية السمحة، الشريعة كلها مقتضاء يعني قيام الشريعة كله على التيسير، ولا يكلف الإنسان إلا بما يستطيع. إحنا لسه يعني الناس مخلصين الحج أهو، هذه الفريضة التي افترضها الله تبارك وتعالى على الناس لم يكلف الله تبارك وتعالى بها أحدا إلا إذا استطاع ذلك، وهذا من سماحة هذه الشريعة. ومع ذلك هؤلاء يعني شوف نفس القصة التي تحدث في تونس، في المغرب، في سوريا، في مصر، نفس الإعلام يعني سبحان الله أتواصل به، بل هم قوم طاغوا. فهؤلاء كأنهم تواصلوا يعني على تشويه هذه الشريعة. هؤلاء من أعظم السبل للصد عن سبيل الله تبارك وتعالى.
بل سمع يعني سمعنا هذا الكلام من وزيرة الخارجية الأمريكية نفسها قالت كده يعني أن هؤلاء الحكام الجبابرة الطغاة كانوا يعني يجعلونها يعني هؤلاء الإسلاميين فزاعة لغير المسلمين وأن هؤلاء الناس يعني يقتلون ويذبحون ويفعلون ويفعلون وكانوا أحيانا يفعلون هذه الأشياء كما يعني اعترفوا بذلك في الجزائر كان الجيش يعني يحدث تفجيرات ويصنع أشياء حتى تكون سببا لقتل الإسلاميين ولوأد الإسلاميين سبحان هذه خيانة لدين الله تبارك وتعالى هؤلاء يصدون عن سبيل الله تبارك وتعالى لهذه الدنيا يعني سبحان المتاع قليل شوف ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ملابس غير ساعة هتاخد مليون عشرة مليار هتاخد الدنيا كلها سبحان الله لابد أن يأتيك الموت وكما رأى في صحيح مسلم سبحان الله يؤتى بأنعم أهل الدنيا هذا الكلام للذي يعني باع دينه بهذا الثمن البخس حتى لو حصل الدنيا كلها الدنيا سريعة الزوال والنعيم الكامل والحياة الكاملة إنما هي عند الله تبارك وتعالى فإنسان يبيع نفسه عشان مليون عشرة مليار عشرة مليار الدنيا كلها سريعة الزوال شوف ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ملابس غير ساعة كذلك في الحديث يؤتى بأنعم أهل الدنيا طيب بعت دينك وصديت عن سبيل الله وشوهت الإسلام وصديت الناس عن سبيل الله تبارك وتعالى خدت الدنيا كلها يؤتى بأنعم أهل الدنيا يعني ولم يعمل طبعا بعمل الآخرة فيغمسه الله تبارك وتعالى غمسة واحدة في النار غمسة واحدة بس ثم يسأله الله تبارك وتعالى هل رأيت من نعيم قط شوف إنسان طول عمره بيتشال على الأعناق ولا يعني في النعيم الكامل إلى أن يموت غمسة واحدة في النار أنسته ما كان هل رأيت من نعيم قط فيقول بعزتك ما رأيت نعيما قط لا عمري شفته ولا سمعت عنه فالإنسان يبيع دينه عشان يعني سبحان الله العظيم يعني أشياء سبحان الله الأخ المسائل يتكلم على يعني على تشويه صورة الإسلاميين والحجاب وكذا هذه أشياء افترضها الله تبارك وتعالى أنت أصلا ما خلقت في هذه الدنيا إلا لامتثال أمر الله تبارك وتعالى وإلا للعبودية سبحان الله العظيم قال تعالى دائما الله تبارك وتعالى يربط بين قضية إيه اللي بيقوله اللي يعني ما الذي يقوله المسلمون إيه المنكر اللي هم الذين جاءوا به هؤلاء طالبوا الناس أن يمتثلوا أمر الله تبارك وتعالى ما لهم شهاتوا أموالك والدهلنا ولا هاتوا مش عارف كذا والدهلنا لم يطلبوا شيئا لأنفسهم بل يعني قالوا للناس اتبعوا أمر الله تبارك وتعالى وامتثلوا أمر الله تبارك وتعالى لكي يحصلوا الفلاح والنجاح في الدنيا وفي الآخرة لكي يحصلوا الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة فلكن هؤلاء سبحان الله يرجون لله وقارا سبحانه وتعالى وعز وجل يعني الله تبارك وتعالى هو الذي خلق ورزق وأكرم وأنعم وتفضل أليس من حقه أن يأمر وأن ينهى سبحانه وتعالى أليس من حقه يعني لو جينا مثلا أي ضابط من الضباط في جيش في شرطة في أي حاجة لو قلنا له دلوقتي دخلنا عليه في الكتيبة بتاعته ولا في الفرقة بتاعته قلنا له خلاص انت هتقعد هنا لها تؤمر ولا هتنهى تقعد بس كده وخلاص وانت قائد الكتيبة برضه وكل حاجة بس هتقعد كده وخلاص لكن لاليك لا امر ولا نهي وبتاع احنا اللي هنقول احنا اللي هنأمر وننهى وكذا او اي واحد هيأمر وينهى هل يقبل هذا على نفسه فكيف ترضاه لله تبارك تعالى او هل تقبله في بيته واحد يدخل عليك بيتك يقول لك انت تقعد كده لا تتكلم ولا تؤمر ولا تنهى أنا اللي كلامه يمشي عليك وعلى مراتك وعلى عيالك والكلام ده كله هل يقبله أحد منا على نفسه فكيف نقبله لله تبارك وتعالى بل الذي خلق ورزق وأكرم وأنعم وتفضل هو صاحب الحق أن يأمر أن يأمر وأن ينهى سبحانه وتعالى فالله عز وجل شرع أشياء الشريعة كلها محاسن وكلها يعني مقاصد حسنة شرع الله تبارك وتعالى الحجاب للحفاظ على النساء لصيانة النساء أمر بأشياء يعني سبحان الله العظيم الشريعة مليئة بالمقاصد الحسنة وبالمصالح في الدارين في الدنيا وفي الآخرة ومع ذلك سبحانه يتجد بعض الناس يعني يسخر من دين الله تبارك وتعالى وهو لا يريد الإسلام أصلا لكن لا يستطيع أن يقول على الماء إن أنا مش عايز إسلام لكن يقول مش عارف الإسلاميين دول والناس اللي مش عارف السلفيين دول كذا والمش عارف إيه وكذا سبحان الله ما فيش خصومة شخصية أنت تبغض الإسلام أصلا ولكن سبحان الله يعني لا تستطيع أن تقول هذا على الملأ فإيه بتحاول تجيب المسألة في طائفة من الناس أو كذا لكن قضية نصرة الشريعة ومناصرة الشريعة هذا حق واجب على كل من انتسب إلى الإسلام كل من انتسب إلى الإسلام فهذا حق واجب عليه كبر أو صغر كبير في الدولة صغير كل مسلم يجب عليه مناصرة الشريعة حق لله تبارك وتعالى لكن نخلي ربنا سبحانه وتعالى زي ملكة انجلترا نقول هي تملك ولا تحكم، هي تملك الامبراطورية العظمى لكن ليس لها في الحكم شيء. هل هذا يعني هل هذا يصلح لله تبارك وتعالى؟ بل الذي خلق ورزق وأكرم وأنعم وفضل إنسان يتقلب في نعم الله تبارك وتعالى هو صاحب الحق أن يأمر وأن ينهى وأن نمتثل أمره وأن نجتنب نهى. ده اللي بيقول يعني ما يسمون بالإسلاميين، ما المنكر الذي جاءوا به؟ نجد السخرية من لحية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نجد السخرية من الحجاب الذي أمر الله عز وجل به. أنتم تسخرون من الله تبارك وتعالى، دي سخرية من ربنا سبحانه وتعالى لأنه هو الذي أمر بذلك. نحن يعني كما يسمى كسلفيين أو كإسلاميين أو كذا لا نقول للناس اتبعوه، يعني مثلا في بعض الدروس نقول كل قول لم يذكر عليه دليل لا يلزمك أصلا، بل كل مسألة لابد فيها من قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يعني ليس لنا حجة أو لأحد الحجة على أحد، ولكن الحجة لله ولرسوله سبحانه وتعالى وعز وجل. يعني الكلام كله في تحرير الناس من عبادة الناس إلى عبادة الله تبارك وتعالى. يبقى الإنسان عبد لله تبارك وتعالى يمتثل أمره ويجتنبه، ده هو ده اللي ما فعله القرآن. دائما القرآن يربط بين قضية الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، يبقى اللي خلق هو الذي يأمر وينهى سبحانه وتعالى. وده اللي قاله إبراهيم الذي خلقني فهو يهديني، منكرا على قومه في عبادة الأصنام والكواكب وكذا، الذي خلقني فهو يهديني، هو الذي يعلم ما يصلح وما يفسدني سبحانه وتعالى، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هو الذي يعلم سبحانه وتعالى يعني ما يصلح العبد وما يفسد العبد. فقال إبراهيم الذي خلقني فهو يهديني، هو صاحب الحق في ذلك. أما التهكم على شريعة الله تبارك وتعالى وتشويه شريعة الله تبارك وتعالى فهذا يصد الناس عن دين الله تبارك وتعالى، هذه خيانة لدين الله تبارك وتعالى، لكن هؤلاء لا يعقلون، دي خيانة لدين الله تبارك وتعالى، أنت تصد عن سبيل الله تبارك وتعالى من هم بالداخل ومن هم بالخارج، تجعل هذا الدين يعني في هذا المظهر المشين، مع أن الشريعة يعني ملأ بالسماحة وملأ بالمصالح في الدنيا وفي الآخرة. وهذا ما قاله يعني المنصفون من الغرب ومن غير المسلمين قالوا ذلك. ذكرت قبل كده نيلسون مانديلا في قضية الحدود وكذا، القصد من قضية الحدود هو يعني ليس مجرد يعني تعذيب الناس وهذا الكلام، لكن القصد هو القضاء على الجريمة يعني تماما، القضاء على الجريمة تماما، هذه العقوبات المغلظة هي السبيل إلى القضاء على الجريمة. لكن سبحان هذه القوانين الوضعية وكذا لا تقضي على الجريمة، بل تجعل الجريمة أضعافا مضاعفة. لذلك نيلسون مانديلا لما قلنا خرج من السجن، ذكرت هذا الكلام قبل ذلك، ونظر في الشرائع والدساتير وكذا، فنظر فقال الشريعة الإسلامية، وهذا يعني لم يسلم إلى الآن، فقال الشريعة الإسلامية هي الوحيدة القادرة على أن تجعل مستوى الجريمة صفر. فهذا الحزم في شريعة الله تبارك وتعالى المقصود منه هو القضاء على الجريمة وليس مجرد تعذيب الناس. وقلنا سبحانه ما تشوف أعداد الحدود التي أقيمت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين أعداد قليلة جدا جدا، فالمقصود هو القضاء على الجريمة وليس تعذيب الناس. ونجعل هذا الكلام فزاعة، قضية الرجم اللي بيطبلوا ويرقصوا حواليها ديت، الرجم كان عند اليهود كما في صحيح مسلم، يعني لم تنفرد الشريعة الإسلامية بقضية الرجم، قضية قطع يد السارق، وطبعا كل هذه الحدود لابد يعني لا تطبق يعني مباشرة، بل لابد من تهيئة وتوعية وتهيئة المجتمع لأن يكون مجتمعا فاضلا أصلا. قلنا المقصود هو القضاء على الجريمة وليس قتل الناس وتعذيب الناس وهذا الكلام الذي يشاع عن دين الله تبارك وتعالى. فيعني قضية مثلا مش عارف القطع السارق كان في روسيا الشيوعية، من سرق كان يضربوه بالنار يعني رجلا أو سواء رجل أو امرأة. سبحان الله هذه الأشياء، وكان عند الرومان وعند مش عارف عقوبات رهيبة جدا، ولا نجد أحد يتكلم عن هذه الأشياء بل يجعلها سبة للمسلمين. طيب أنت يعني لابد أن تعلم أنك إذا سخرت من حدود الله تبارك وتعالى أو في أي شيء من شريعة الله تبارك وتعالى، أنت لا تسخر من السلفيين ولا من غيرهم، أنت تسخر من رب العالمين سبحانه وتعالى وعز وجل، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي شرع هذه الأشياء سبحانه وتعالى، والله عز وجل هو أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين سبحان الله العظيم. الله تبارك وتعالى جعل هذه الأشياء كما ذكرنا إن حتى العبادات التي فيها نوع من المشقة وكذا المقصود منها التهذيب وليس التعذيب. الله عز وجل لا يستفيد من تعذيب الناس شيئا أبدا سبحانه وتعالى وعز وجل. فيعني اللهم مستعان الكلمة أمانة. وربما خرج الإنسان يعني الذين يعني يتكلمون في دين الله تبارك وتعالى ربما خرج الإنسان من الإسلام بكلمة، لابد أن يتنبه الناس لهذا الأمر. ربما خرج الإنسان من الإسلام بكلمة في غزوة تبوك كما روى ابن أبي حاتم بسند الحسن لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم فيعني ساخر من النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة الكرام قالوا يعني أن هؤلاء الناس يعني من أرغب الناس يعني في الطعام والشراب وهم من أجمل الناس عند اللقاء سخرية من النبي صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة. فنزل قول الله تبارك وتعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب كنا بنهزر بس. وفي رواية ابن أبي حاتم كانوا يمشون بجانب النبي صلى الله عليه وسلم إنما هذا كان من ثمر الطريق، ده الطريق طويل بس ابن السلة وبنحكي بس. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فربما خرج الإنسان من الإسلام بكلمة، وربما تكلم بكلمة أحبطت عمله، وربما تكلم بكلمة من سخط الله تبارك وتعالى لا يلقي لها بالا، يعني هوى بها في النار أبعد ما يكون بين المشرق والمغرب أو 70 خريفا. فالإنسان سبحانه ذلك في حديث معاذ وهل يكب الناس على مناخرهم أو على وجههم في نار جهنم إلا حصائد ألسنتهم. فالإنسان لابد أن يحفظ لسانه، الدنيا سريعة الزوال وهذا دين الله تبارك وتعالى. وسبحان الله العظيم يعني يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. أنت فكر أن أنت بالكلام اللي أنت بتقوله ده هتستطيع أن أنت تقضي على دين الله تبارك وتعالى؟ ده دين الملك سبحانه وتعالى الذي يستطيع أن يسحقك في أي لحظة سبحانه وتعالى. شوف كل إنسان عنده مثلا في جسده ممكن يكون خلايا سرطانية يعني نشطة أو خاملة أو كذا. تخيل أن المقيت سبحانه وتعالى من أسمائه المقيت أي الذي يعطي كل شيء قوته. المقيت سبحانه وتعالى يعطي مثلا هذه الخلايا يعني من القوت فتعمل، يصاب الإنسان بالسرطان لو خد الدنيا كلها لا تساوي شيئا أصلا. فسبحان الله العظيم الله عز وجل يعني غالب على أمره سبحانه وتعالى وعز وجل. والإنسان ضعيف، من الذي يستطيع أن يحارب الله تبارك وتعالى أو من الذي يستطيع أن يقضي على دين الله تبارك وتعالى؟ فدي معركة خاسرة يعني ما يعني لا شك فيها أصلا. لكن الإنسان يخسر نفسه. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. فالعز يسخر من الشريعة ويسخر من المسلمين ويطعن في دين الله تبارك وتعالى ويشوه صورة الإسلام في الداخل وفي الخارج. سبحان الله، يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، أنت الخسران، الدنيا سريعة الزوال. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبسوا غير ساعة. هتقسم بالله العظيم بين يدي الله تبارك وتعالى إن الدنيا دي كانت مجرد ساعة، يا بعت الساعة دي كلها عشان 1,000,000 ولا 10 ولا 1,000,000,000 ولا الأرض حتى كلها. قلت لك بقى الحديث سبحان الله يؤتى بأنعم أهل الدنيا فيغمسه الله عز وجل غمسة واحدة بس في النار، غمسة واحدة في النار، فيسأله الله عز وجل هل رأيت من نعيم قط؟ فيقول بعزتك ما رأيت نعيما قط. ولذلك سبحانه في سورة الفجر يقول الإنسان يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني قدمت لحياتي. يبقى الحياة الكاملة مش هنا، الدنيا ليست بدار مستقر وإن هي معبر وممر. يا ليتني قدمت لحياتي، يبقى الحياة الكاملة هناك عند الله تبارك وتعالى. فاصنع لنفسك اللي عايز تلاقيه هناك اعمله. عايز تسخر من دين الله تبارك وتعالى، عايز تسخر وتشوه صورة الإسلام في الداخل والخارج، افعل ما تستطيع يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. لكن يعني لابد أن تعلم أنها قضية خاسرة 100%، لا يستطيع أحد أن يقضي على دين الله تبارك وتعالى سبحانه وتعالى عز وجل. طيب الأخونا السائل قال يعني قضية خدمة الحجيج، طبعا أنا علمت أن خدمة الحجيج يعني بيعطوهم على التأشيرات غير مصرح له بالحج، فإذا حج الإنسان في خدمة الحجيج فيعني حجه يعني أو حجه صحيح بإذن الله تبارك وتعالى، ولكنه يعني يلحق به بعض الإثم لمخالفته هذا يعني العقد الذي يعني كان بينه وبين من يعني قدم له هذا العقد أو كذا. لكن الحج إن شاء الله تبارك وتعالى صحيح لم يختلف أحد على صحة الحج، لكن يعني اختلفوا في قضية الاسم وكذا على فرنها أمور يعني تنظيمية يرجى بها سلامة الحج وكذا، لكن الحج صحيح بإذن الله تبارك وتعالى. الأمر الآخر أخونا سالي يقول قضية استحضار الأسماء الحسنى. استحضار الأسماء الحسنى، سبحان الله، الأسماء الحسنى يعني هذه الأسماء لو أن الإنسان استحضر هذه الأسماء سبحان الله كانت سببا، بل لو استحضر يعني بعض الأسماء، مش أقول كل الأسماء الحسنى، بعض الأسماء لكان ذلك سببا في صلاح القلب بفضل الله تبارك وتعالى، وكان ذلك سببا في صلاح أحوال العبد في السير إلى الله تبارك وتعالى. إنسان في قضية طبعا قبل ذلك تكلمنا عن قضية تدبر الأذكار وموافقة القلب للسان، وبل كما قال ابن القيم إن أصل محل الذكر هو القلب، ما يبقاش الكلام يعني في ذكر الله تبارك وتعالى يجري على اللسان، بل لابد من موافقة القلب لللسان حتى ينفعل القلب. القلب له أعمال فينفعل القلب بذكر الله تبارك وتعالى، وإذا انفعل القلب لابد أن يظهر أثر ذلك على الجوارح كما جاء في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، ألا وهي القلب، طبعا كما في الحديث في الصحيحين. ولذلك قال أبو رجاء القلب ملك والجوارح جنوده. فيعني قضية الإنسان لما يستحضر الأسماء الحسنى، شو مثلا كان الناس يعني من 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 وقت يعني بسيط يقولون يعني قضية التكبير وكذا، يقول الله أكبر. لو أن الإنسان استحضر يعني هذا المعنى وعلم أن الله تبارك وتعالى هو الأكبر، هو الأكبر من كل شيء، فلا شك أنه لا يقدم الدنية في دينه أبدا، يعلم أن الله تبارك وتعالى يعني أكبر من كل شيء وأكبر من كل هؤلاء الطغاة، وهو يعني سبحانه وتعالى ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، الجميع تحت سيطرة الملك سبحانه وتعالى. لما يعلم أن الله تبارك وتعالى من أسمائه العفو، من أسمائه الغفور، من أسمائه التواب، وتنجزم هذه المعاني في القلب، لا شك أنه يعني سيقبل بالتوبة على الله تبارك وتعالى ويرجو منه المغفرة، ويعني وأن يعينه الله تبارك وتعالى على الاستقامة. لم يعلم أن من أسماء الله تبارك وتعالى المقيت، فالمقيت كما ذكرنا هو الذي يعطي كل شيء قوته. إنسان لا يستطيع أن يفتح يعني يده أو يغلقها أو لا يقف على رجليه أو لا يوفق الإنسان مع امرأته إلا أن يعطيه الله تبارك وتعالى المقيت، يعطيه هذا القوت، فيعلم أن الله تبارك وتعالى يعني غالب على أمره، وأن الله تبارك وتعالى يعني لا يفوته شيء سبحانه وتعالى وعز وجل. لا شك أن كل هذه المعاني لو انجزمت في القلب طبعا، وطبعا في برنامج على القناة في الأسماء الحسنى، فلابد طبعا من يعني الحرص على هذه المعاني حتى تنجزم في القلب، فإذا انجزمت في القلب فهي بفضل الله تبارك وتعالى يعني لابد أن تؤثر في الجوارح، لأن صلاح القلب هو السبيل إلى صلاح الجوارح، كما يقول يعني أو كما يعني يقولون إن صلاح السلوك مبناه على صلاح التصور. إيه المعاني المنجزمة في القلب؟ إذا انجزمت هذه المعاني في القلب لابد أن تظهر على الجوارح. وانظر إلى قول الله تبارك وتعالى: مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فلما تكلم الله تبارك وتعالى على الشجرة الطيبة بدأ بالأصل قبل الفرع، يعني بدأ بالباطن قبل الظاهر. ولذلك إن سبحانه إن صلاح الباطن لابد أن يتبعه صلاح الظاهر في قضية تلازم، هي علاقة بين شيئين لا ينفك أحدهم عن الآخر بحال من الأحوال. فإذا انصلح القلب لابد أن تنصلح الجوارح، ولذلك بدأ الله عز وجل بالباطن قبل الظاهر. أصلها ثابت، الجدر لما كان قوي وضارب في الأرض ظهر الكلام ده على الإيه؟ على الظاهر، الفرع في السماء. لكن شوف الشجرة الأخرى اشتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. ليه؟ الجدر لما كان خاوي الباطن اللي هو يعني يساوي القلب، لما كان خالي من ذكر الله تبارك وتعالى وخالي من هذه المعاني الطيبة فلم يظهر، لم ينفعل القلب، فلم يظهر أثر ذلك على الجوارح. فالإنسان لابد أن يحرص على يعني صلاح قلبه، وعلى أن يعني أن يملأ قلبه بهذه المعاني الطيبة، لا سيما في معاني الأسماء الحسنى، حتى تنجزم في القلب، فإذا انفعل لها القلب لابد أن يظهر أثر ذلك على الجوارح، وهذا هو السبيل إلى صلاح القلب، وهذا هو السبيل إلى صلاح القلب بفضل الله تبارك وتعالى. وأيضا من أعظم ما يعين العبد على يعني صلاح القلب أن يمتثل أمر الله تبارك وتعالى صغيرا كان أو كبيرا في كل أمر، لا يفرق بين الحج وبين غيره، بين الصيام وبين غيره، بين الصلاة وبين غيره، فهذه كلها أوامر لله تبارك وتعالى. الذي يمتثل أمر الله تبارك وتعالى في الصلاة وفي الزكاة وفي الحج لابد أن يمتثل كما قال تعالى ادخلوا في السلم كفة، يعني امتثلوا كل أوامر الإسلام، فهذه كلها من الله تبارك وتعالى، كما ذكرنا أنه هو صاحب الحق في أن يأمر وفي أن ينهى، هو الذي خلق سبحانه وتعالى، وهو الذي يعلم ما يصلح العبد وما يفسد العبد. فلذلك قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، إذا دعاكم لما يحييكم. فحياة القلب تأتي بالامتثال المطلق لأمر الله تبارك وتعالى وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. لذلك الإنسان وهو في الحج يشعر بتغير في قلبه، ولا شك الحالة الإيمانية مرتفعة، ويعني ويسعى في رضا الله تبارك وتعالى وكذا. شوف الاستجابة يعني سبحان الله العظيم السبيل إلى حياة القلب. يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم، المقصود بها حياة القلب التي يفرق بها الإنسان بين الحق والباطل، بين الغي والرشاد، بين ما ينفعه وما يضره في الدنيا والآخرة. أما إذا ابتعد عن هذا الامتثال فلا شك، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين. وفي نفس الآية يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. فالإنسان إذا سوف وترك أمر الله تبارك وتعالى مرة بعد مرة وأساء الأدب مع الله تبارك وتعالى فقد يعاقب أن يضرب في قلبه، فيحول الله تبارك وتعالى بينه وبين قلبه فلا يصل إلى قليل أو كثير من الخير عياذا بالله، وأنه إليه تحشرون فيحاسب على القليل والكبير أو القليل والكثير والكبير والصغير سبحانه وتعالى وعز وجل. فلابد أن يعني نعلم أن السبيل إلى حياة القلب هو الامتثال المطلق لأمر الله تبارك وتعالى في كل صغير وكبير. نسأل الله عز وجل أن يعني يتقبل منا ومنكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.